الصف التاسع الأساسي، كتاب العلوم، الوحدة التعليمية الثالثة، بعنوان الوراثة والتكاثر عند الإنسان. القسم الثاني من هذه الوحدة بعنوان التكاثر عند الإنسان. الدرس الثالث بعنوان نحو حياة جديدة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 208 وحتى الصفحة 214 تقدمة مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. نحو حياة جديدة. إن خلايا جسمي التي يبلغ عددها 100 تريليون خلية تقريبا نشأت من تكاثر ونمو خلية واحدة تعطي خلايا تطورت إلى خلايا عظام وخلايا دم وخلايا كبد، تختلف عن بعضها عددا وشكلا وحجما ووظيفة، شكلت بمجموعها جسم الإنسان. ما أصل هذه الخلية وما المراحل التي مرت بها هذه الخلية لتصبح جنينا ثم طفلا ينطلق للحياة الجديدة. المفاهيم الأساسية: الإلقاح، الإنغراس، التعشيش، المشيمة، التمايز. الإلقاح وتشكل البيضة الملقحة. ألاحظوا مراحل الإلقاح في جسم الأنثى في الشكل المجاور لأجيب عن الأسئلة الآتية. والشكل وهو عبارة عن الجهاز التناسلي الأنثوي، لدينا الرحم والقناة الناقلة للبيوض والمبيض. 1- تتم عملية الإلقاح باتحاد النطفة مع العروس الأنثوية داخل جسم الأنثى، أين يتم اتحادهما معا، في المبيض أم في جوف الرحم أم في الثلث الأول من القناة الناقلة للبيوض؟ والجواب: تتم عملية الإلقاح باتحاد النطفة مع العروس الأنثوية داخل جسم الأنثى في الثلث الأول من القناة الناقلة للبيوض. 2- تساعد الأنزيمات التي يفرزها الجسيم الطرفي في عملية الإلقاح، أين يوجد هذا الجسيم؟ في مقدمة رأس النطفة. 3- أكمل الفراغات بالعدد الصبغي المناسب. نطفة فراغ صبغي زائد بويضة فراغ صبغي يعطي البيضة الملقحة 46 صبغي. الحل: نطفة 23 صبغي زائد بويضة 23 صبغي تعطي البيضة الملقحة 46 صبغي. مراحل الحمل والولادة. المرحلة الأولى: تنقسم البيضة الملقحة سلسلة من انقسامات خيطية لتعطي كتلة خلوية كروية. أصف هذه الكتلة الخلوية باختيار عبارتين مما يأتي: خلايا مختلفة عن بعضها، خلايا متماثلة ومماثلة للخلية الأم، خلاياها تحوي نصف العدد الصبغي للخلية الأم، تحوي كل خلية فيها نفس العدد الصبغي للخلية الأم. والحل: خلاياها متماثلة ومماثلة للخلية الأم، وتحوي كل خلية فيها نفس العدد الصبغي للخلية الأم. المرحلة الثانية: تصل الكتلة الخلوية إلى الرحم المهيأ لاستقبالها. المرحلة الثالثة: تلامس الكتلة الخلوية الغشاء المخاطي للرحم وتنغرس بشكل جزئي بعملية تدعى الانغراس. المرحلة الرابعة: تصبح الكتلة داخل مخاطية الرحم بشكل كامل بعملية تدعى التعشيش. أضع أرقاما تدل على مراحل الحمل ضمن الشكل المجاور. والشكل لدينا وهو الجهاز التناسلي الأنثوي. المرحلة الأولى وتمثل الانقسامات الخيطية. المرحلة 2 وهي وصول البيضة الملقحة إلى الرحم المهيأ لاستقبالها. مرحلة 3 وهي انغراس البيضة الملقحة بشكل جزئي في مخاطية الرحم. المرحلة الرابعة وتسمى التعشيش، حيث تصبح البيضة الملقحة بالكامل في مخاطية الرحم. أضيف إلى معلوماتي يقصد بالتمايز التخصص الشكلي والوظيفي لخلايا الكائن الحي. ما المشيمة وما وظيفتها؟ تتمايز الكتلة الخلوية إلى المضغة التي تتمايز خلاياها لتشكل أعضاء وأجهزة جسم الجنين، كما تتشكل المشيمة وهي عضو مؤقت قرص الشكل في منطقة من جدار الرحم. من وظائف المشيمة أنها تحقق ارتباط الجنين مع الأم وتقوم بإنتاج بعض الحاثات التي تساعد على استمرار الحمل. أستنتج بقية وظائف المشيمة مستعينا بالشكل المجاور. والشكل المجاور يمثل جنين في الرحم يحيط به المشيمة الملاصقة لجدار الرحم، وتحتوي المشيمة على أوعية دموية للأم
محملة بالأكسجين وبالغذاء اللازم لنمو الجنين، وتحتوي أيضا على أوعية دموية محملة بغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يطرحه الجنين وبالفضلات، وتتصل المشيمة بالجنين عبر الحبل السري. استنادا إلى الشكل استنتج وظائف المشيمة: 1- تؤمن الأكسجين للجنين، 2- تطرح فضلات الجنين وغاز ثاني أكسيد الكربون، 3- تؤمن الغذاء للجنين. الولادة هي عملية خروج الجنين مكتمل النمو من الرحم إلى العالم الخارجي بعد 38 إلى 40 أسبوع، تقريبا 9 شهور. تسبقها سلسلة من التقلصات في عضلات جدار الرحم لدفع الجنين للخارج وتدعى بالمخاض. ألاحظ في الشكل الآتي 3 عوامل مساعدة على الولادة أذكرها. يوجد لدينا جنين ضمن الرحم. العوامل المساعدة: 1- تقلص عضلات جدار الرحم، 2- توسع عنق الرحم، 3- رأس الجنين يتجه نحو أسفل الرحم. أضيف إلى معلوماتي تستخدم تقنية الأمواج فوق الصوتية الإيكو لإعطاء صورة عن الجنين داخل الرحم، ويمكن تحديد جنس الجنين منذ الشهر الثالث. التوائم: أكمل الجدول الآتي لأتعرف الفرق بين التوائم الحقيقية والتوائم الكاذبة الغير حقيقية. الجدول يحتوي على 4 أعمدة: العمود الأول وهو أوجه المقارنة، العمود الثاني وهو المنشأ، العمود الثالث وهو المشيمة، العمود الرابع وهو الجنس. أولاً التوائم الغير حقيقية الكاذبة: المنشأ بيضتان ملقحتان، المشيمة يوجد مشيمتين أي لكل جنين المشيمة الخاصة به، الجنس جنس متماثل أو مختلف. 2- التوائم الحقيقية: المنشأ بيضة ملقحة واحدة، المشيمة مشيمة واحدة، الجنس جنس متماثل. الإرضاع: تساعد حاثات معينة في أثناء الحمل على اكتمال نمو الغدد الثدية وإعدادها لإنتاج الحليب، وبعد الولادة تبدأ الغدد الثدية بإنتاج الحليب الذي يمثل أول غذاء يتلقاه الطفل بعد الولادة. أتحاور أنا وزملائي حول أهمية الإرضاع الطبيعي، ثم أضع إشارة صح في نهاية العبارة التي تعبر عن خواص حليب الأم الطبيعي، وإشارة خطأ في نهاية العبارة الخاصة بالحليب الصناعي. 1- معقم ونظيف يحمي الطفل من الإسهال، صح. 2- يحوي جميع المواد اللازمة لتأمين النمو الطبيعي والنفسي للطفل، صح. 3- يمكن أن يسبب الإسهال للطفل لذا يحتاج إلى تعقيم خطأ. 4- يقوي روابط المحبة بين الأم وابنها، صح. 5- سهل الهضم والامتصاص، صح. 6- مكلف ماديا وقد لا يتوفر دائما خطأ. 7- يحتوي على بعض الأضداد التي تكسب الطفل مناعة طبيعية لمقاومة بعض الأمراض، صح. النمو بعد الولادة: النمو هو زيادة عدد الخلايا وزيادة حجمها وتمايزها، تخصصها شكلا ووظيفة. أتحاور وزميلي في تحديد مجموعة العوامل التي تؤثر في سرعة النمو، مستكملا العبارات الآتية بالكلمات المناسبة: 1- العوامل الوراثية، 2- الحاثات التي تفرزها الغدد الصم كالغدة النخامية والغدة الدرقية، 3- نوعية فراغ وكميته والحل، نوعية الغذاء وكميته، 4- الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض بالحصول على فراغ والتقيد بالمواعيد المعتمدة لها في المراكز الصحية، والحل الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض بالحصول على اللقاحات والتقيد بالمواعيد المعتمدة لها في المراكز الصحية. بعض أمراض الأجهزة التناسلية: أدرس بطاقة المعلومات الآتية وأستكمل البيانات في النشرة الطبية بتسمية المرض وأعطاء الرموز المناسبة لها، علما أن الشكل دائرة وسهم متصل بها للأعلى يرمز للذكر، والشكل دائرة وإشارة زائد للأسفل يرمز للأنثى، ويرمز اندماج الشكلين للجنسين ويعطي الشكل دائرتين متقاطعتين، سهم للأسفل وإشارة زائد للأسفل. ألف أمراض عضوية: 1- تكيس المبايض، سببه تشكل حويصلات داخل المبيض، من بعض أعراضه زيادة في نمو شعر الوجه والجسم، ضعف في عملية الإباضة، اضطراب في الدورة الشهرية نتيجة حدوث خلل في نسبة الحاثات الأنثوية. 2- سرطان البروستات، مرض شائع لدى الذكور الكبار في السن. من بعض أعراضه ازدياد في حجم غدة البروستات، صعوبة وألم في أثناء التبول، وجود دم مع البول. ب- أمراض منقولة جنسيا. 1- الإيدز، سببه فيروس الإيدز HIV الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مع أشخاص مصابين، ويمكن أن ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها عبر المشيمة. 2- السيلان، سببه جرثومة المكورات البنية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مع أشخاص مصابين. من أهم أعراضه سيلان سائل أصفر قيحي من المجاري التناسلية، وإذا أصبح مزمنا قد يؤدي إلى العقم. الصورة الأولى تمثل بروستات طبيعي سليم وبروستات مصاب بالسرطان، وهو مرض عضوي يصيب الذكور. الصورة الثانية تمثل جراثيم المكورات البنية وتصيب الجنسين، وهي مرض جنسي. الصورة الثالثة تمثل فيروس الإيدز، وهو مرض جنسي ويصيب الجنسين. الصورة الرابعة تمثل مبيض سليم طبيعي ومبيض متكيس، وهو مرض عضوي يصيب الإناث. أضيف إلى معلوماتي، من العوامل التي تساعد على الإقلال من خطر الإصابة بسرطان البروستات تناول الوجبات المغذية، إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام. صحة الأجهزة التناسلية، قد تسبب الجراثيم والفطريات والفيروسات أشكالا مختلفة من الالتهابات في الأجهزة التناسلية، وللوقاية من تلك الالتهابات ينبغي المحافظة على نظافة الأعضاء التناسلية ونظافة الملابس وتغييرها بشكل دوري، ومراجعة الطبيب المختص عند ملاحظة أي أعراض تدل على الإصابة كالإفرازات غريبة اللون أو الطفح الجلدي. التقويم النهائي أولاً، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. 1- يحدث الإلقاح لدى أنثى الإنسان في ألف المبيض، ب المهبل، جيم القناة الناقلة للبيوض، د الرحم. والإجابة جيم القناة الناقلة للبيوض. 2- تلد المرأة توأماً أحياناً يكون ألف حقيقياً من بيضة ملقحة واحدة، ب كاذباً من بيضة ملقحة واحدة، جيم حقيقياً من أكثر من بيضة ملقحة، د حقيقياً من مشيمتين منفصلتين. والإجابة ألف حقيقياً من بيضة ملقحة واحدة. 3- تساعد المشيمة على استمرار الحمل لأنها تعمل على ألف تغذية الجنين، ب إمداده بالأكسجين، جيم إنتاج بعض الحاثات، د طرح فضلاته. والإجابة الصحيحة جيم إنتاج بعض الحاثات. 2- اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات الآتية. 1- زيادة عدد الخلايا وزيادة حجمها وتخصصها شكلا ووظيفة، والمصطلح العلمي المناسب النمو. 2- مرض جرثومي ينتقل جنسيا سببه المكورات البنية، والمصطلح العلمي المناسب السيلان. 3- عملية خروج الجنين مكتمل النمو من الرحم إلى العالم الخارجي بعد 38 ل40 أسبوع، تقريبا 9 شهور، والمصطلح العلمي المناسب الولادة. 4- التخصص الشكلي والوظيفي لخلايا الكائن الحي، والمصطلح العلمي المناسب التمايز. 3- أرتب 5 فقط مما يأتي للحصول على مراحل الحمل لدى أنثى الإنسان: كتلة خلوية كروية، التعشيش، تنقسم البيضة الملقحة سلسلة من انقسامات خيطية، توسع عنق الرحم، وصول الكتلة الخلوية إلى الرحم، الانغراس. الترتيب، تنقسم البيضة الملقحة سلسلة من انقسامات خيطية، تعطي كتلة خلوية كروية، تعطي وصول الكتلة الخلوية إلى الرحم، تعطي الانغراس، تعطي التعشيش. ملاحظة، نستبعد توسع الرحم لأنها من مراحل الولادة وليست من مراحل الحمل. 4- أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. 1- تقوم المشيمة بدور جهاز الإطراح والتعليل لأنها تقوم بطرح فضلات الجنين وطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. 2- الإرضاع الطبيعي يقي الطفل من الأمراض،
لأنه يحتوي على بعض الأضداد التي تكسب الطفل مناعة طبيعية لمقاومة بعض الأمراض. 3. تحتوي البيضة الملقحة لدى الإنسان على 46 صبغة. بسبب اتحاد نطفة الأب 23 صبغة مع بويضة الأم 23 صبغة. 5. أقارن بين كل من التوام الحقيقية والكاذبة من حيث عدد البيوض الملقحة، جنس التوائم في كل منها، المشاركة في المشيمة. يحتوي الجدول على 3 أعمدة، العمود الأول وجه المقارنة، ويحتوي على عدد البيوض الملقحة، نوع التوائم في كل منها، المشاركة في المشيمة. العمود الثاني وهو التوائم الحقيقية، العمود الثالث وهو التوائم الكاذبة. نبدأ بملء الجدول. في التوائم الحقيقية عدد البيوض الملقحة بيضة ملقحة واحدة، ونوع التوائم من جنس واحد، والمشاركة في المشيمة يتشاركان في المشيمة. أما في التوائم الكاذبة فيوجد بيضتين ملقحتين، نوع التوائم في كل منها من جنس واحد أو من جنسين، والمشاركة في المشيمة لا يتشاركان، فلكل منهما مشيمة خاصة به. ورقة عمل. يعرف العقم بأنه عدم قدرة الرجل أو المرأة على الإنجاب، وهناك أسباب مختلفة للعقم، بعض الأمراض المنقولة جنسيا، السمنة وزيادة الوزن، التعرض للمواد الكيميائية، الوراثة، التدخين. اختاروا 3 من هذه المسببات وأبحثوا في أثرها على القدرة الإنجابية لدى الرجل والمرأة. أكتب تقريرا وأعرضه على زملائي وأحتفظ به في ملف إنجازي. التدخين والعقم. يؤثر التدخين في النطاف ويسبب لها الكثير من الأضرار، فلا تستطيع الوصول إلى البويضة أو البقاء حية للتخصيب. كما قد يسبب التدخين عدم نضوج البويضة في فترة الإباضة فتصبح غير مستعدة للتخصيب، كما يسبب حالات الإجهاض المتكرر.